أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. في البدء أرحب بكم جميعا في الدورة العقائدية تحت عنوان عقيدتي، وهي دورة مكثفة من خلال 14 محاضرة 14 محاضرة نطل فيها حول أصول الدين، بدءا من أصل التوحيد وانتهاءا بالمعاد. أتحدث في البداية عن نقطتين أساسيتين، النقطة الأولى أو ثلاث نقاط. النقطة الأولى حول بيان معنى العقيدة، والنقطة الثانية حول موقف الإنسان من العقيدة، والنقطة الثالثة قيمة العقيدة وعلاقة الإنسان بالعقيدة. العقيدة نريد بها التصديق الذي يدور حول أمور ثلاثة. الأمر الأول معرفة مبدأ الوجود، والأمر الثاني صفات هذا الموجد، والأمر الثالث أفعاله تبارك وتعالى. كل عقيدة نريد أن نبحث عنها فيجب أن تقدم جوابا عن مصدر الوجود من، صفات الموجد ما هي، ما هي أفعاله. خلاصة العقيدة هي الحديث عن هذه المحاور الأساسية. فإذا سأل أحدكم وأين العدل وأين الإمامة وأين المعاد، لماذا لم تذكر في بيان معنى العقيدة؟ نقول الحديث عن صفات الموجد تبارك وتعالى هو حديث عن عدله، إذ أن العدل من صفات الله تبارك وتعالى. وبما أن نتكلم حول أفعال الله تبارك وتعالى، النبوة فعل من أفعاله جل وعلا، إذ ليس معنى النبوة إلا أن الله تبارك هو الذي أرسل الأنبياء والرسل. وكذلك الإمامة بحسب مدرسة أهل البيت، أن الإمامة جعل من قبل الله تبارك وتعالى. إني جاعلك للناس إماما، إذن الإمامة كالنبوة، كما أن النبوة هي فعل الله تبارك وتعالى، كذلك الإمامة هي فعل من أفعاله تبارك وتعالى. كذلك المعاد، إذ ليس المعاد معناه إلا أن الله تبارك وتعالى يعود بالإنسان من عالم الدنيا إلى يوم القيامة ليحاسب الناس. إذن المعاد أيضا هو فعله تبارك وتعالى. فإذا قلنا بأن العقيدة تبحث عن أفعال الله تبارك وتعالى، كان معنى ذلك أن فعله يتمثل في النبوة، يتجلى في النبوة ويتجلى في الإمامة، وكذلك يتجلى في المعاد. فهذا المعنى يشمل جميع أصول الدين الخمسة. ما هو موقف الإنسان من أي عقيدة يعتقد بها، سواء كانت تلك العقيدة عقيدة صحيحة أو عقيدة باطلة؟ كل إنسان يعتقد بعقيدة ما لا يخلو عن ثلاث حالات. صنف من الناس تعتقد، وصنف من الناس لا تعتقد، وصنف ثالث سوف يأتي الكلام عليه. الإنسان إما أن يعتقد وإما أن لا يعتقد. هناك من يعتقد بالله تبارك وتعالى، هناك من لا يعتقد بالله تبارك وتعالى. نحن نقول الذي يعتقد بالله تبارك وتعالى مطالب بالدليل القطعي على ما يعتقد به، كذلك الذي لا يعتقد بالله تبارك وتعالى مطالب أيضا بالدليل، لا فرق بين الاثنين. هذا الذي يعتقد، ما دليلك على اعتقادك؟ وذاك الذي لا يعتقد، ما دليلك على عدم اعتقادك؟ لأن الذي لا يؤمن بالله إذن يؤمن بغير الله، فنقول ما دليلك على عدم إيمانك بالله وإيمانك بغير الله تبارك وتعالى؟ وهذه مسألة في غاية الأهمية، إذ نقول الذي يثبت شيء مطالب بالدليل، والذي ينفي شيء أيضا مطالب بالدليل، كلاهما مطالب بالدليل. من يعتقد أن الإمامة هي جعل من قبل الله تبارك وتعالى مطالب بالدليل، كذلك الذي ينفي الإمامة ويذهب إلى نظرية الشورى وأمرهم شورى بينهم، كذلك هو مطالب بالدليل. لماذا؟ لأن الجامع بينهم، نقطة الاشتراك بينهم، الاعتقاد. هذا يعتقد بشيء وذاك ينفي ما يعتقد به الأول، كلاهما مطالب بالدليل. هذان صنفان، صنف يثبت وصنف ينفي. الذي يثبت هو مطالب بالدليل، والذي ينكر أيضا مطالب بالدليل. ولكن الكلام في الصنف الثالث، الذي لا يعتقد لا سلبا ولا إيجابا، يعيش حالة الشك. تعتقد يقول أنا شاك، شاك من وجود الله. تعتقد بالله شاك، تعتقد بالمادة شاك، تعتقد بالإمامة شاك، تعتقد بالشورى شاك، يعيش حالة الشك. حالة الشك مخيمة على معتقداته. هذا الذي يعيش حالة الشك يطالب بالدليل أو لا يطالب بالدليل؟ هل يقال ما دليلك أو يقال له أنت لست مطالب بالدليل؟ الذي يعيش حالة الشك، يعني لا يعتقد لا سلبا ولا إيجابا، الذي لا يعتقد، أو قل الذي يعيش حالة الشك ليس مطالبا بالدليل، لا يطالب بالدليل. لماذا؟ ما هو السر في ذلك؟ لأن الدليل إنما يؤتى به على ما يعتقد به الإنسان، وهذا الإنسان يقول أنا لا أعتقد، أنا أعيش حالة الشك بين التصديق والتكذيب، لا أصدق كما لا أكذب، فأنا أعيش حالة الشك. هذا الذي يعيش حالة الشك لا يطالب بالدليل، لأن الذي يطالب بالدليل هو ذاك الإنسان الذي يصدق، وهذا لا يصدق، إنما يشك في كل شيء. إذا لم يكن مطالبا بالدليل، إذن هو مطالب بأي شيء؟ نقول أنت مطالب بالبحث والفحص لتحول حالة الشك إلى حالة اعتقاد. إذن صحيح هذا الإنسان الذي يشك ليس مطالبا بالدليل، لأنه لا يعتقد بشيء، ولكن مطالب بأن يحول حالة الشك إلى حالة اعتقاد. فإذا اعتقد هنا يقال أنت مطالب بالدليل. هذا الذي يشك في وجود الله تبارك وتعالى، وهذه النقطة من المؤسف أننا لا نلتفت إليها، نحن من نعتقد نطالب بالدليل، ذاك الذي ينكر لا نطالبه بالدليل. ذاك الشاك يجب عليه أن يحول حالة شكه إلى حالة اعتقاد، فإما أن يعتقد إثباتا أو لا يعتقد. النقطة الثالثة وهي المهمة، قيمة العقيدة بالنسبة إلى الإنسان. هناك دعوة من قبل بعض الباحثين تحاول أن تقلل من قيمة البحث العقدي أو الاعتقادي، وتقلل من أهمية أن الإنسان يتعلم العقيدة لأسباب كثيرة. ولكن هذه الدعوة دعوة مرفوضة من منطلق العقل، وكذلك دعوة مرفوضة من منطلق النقل، القرآن والرواية. هذه الدعوة نستطيع أننا نبطلها من خلال أن نتعرف على أهمية العقيدة. ماذا تشكل العقيدة بالنسبة للإنسان؟ يمكن أن نطرح جملة من المعطيات التي تبين أهمية العقيدة وقيمة العقيدة. المعطى الأول أن العقيدة هي الوحيدة التي تجيب على أعقد ثلاثة أسئلة واجهها الفكر البشري. أعقد ثلاثة أسئلة واجهها الفكر البشري: من أين أنا؟ ولماذا جئت؟ وإلى أين أذهب؟ من أين؟ في أين؟ إلى أين؟ على حد ما ينسب إلى علي صلوات الله وسلامه عليه يقول: رحم الله امرئا علم من أين وفي أين وإلى أين. هذه الأسئلة هي أعقد ثلاثة أسئلة معرفية تواجه الفكر البشري، ولا يستطيع أحد أن يعطي جوابا حاسما ودقيقا لهذه الأسئلة الثلاثة إلا العقيدة. ويجب أن تكون تلك العقيدة التي تقدم الأجوبة أن تكون تقدم أجوبة مقنعة 100%. الإنسان أول ما يخرج من بطن أمه يسأل: من جاء بي إلى هنا؟ من أين أنا؟ هذا السؤال مركزه معرفة الوجود. الإنسان بفطرته يريد أن يتعرف على مصدر وجوده: من أين جئت؟ هذا السؤال يقوده إلى معرفة التوحيد. الله تبارك وتعالى هو الذي أوجدك أيها الإنسان. وإلى أين أنا؟ علمت أن الله أوجدني، ولكن مصيري إلى أين؟ إلى أين يذهب الإنسان؟ وهذا السؤال مركزه معرفة السبيل، معرفة المنتهى. وإذا بالمعاد هو الذي يجيب عن هذا السؤال: إلى ربك المنتهى، إلى ربك الرجعى، إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا عرف الإنسان مبدأ وجوده، من أين جاء، وعرف الإنسان إلى أين سيذهب، منتهى وجوده وهو إلى الله تبارك وتعالى، هناك بداية الطريق وهناك منتهى الطريق. بين البداية والنهاية هناك وسط، هذا الوسط الإنسان يريد أن يسأل: أنا لماذا هنا في هذه الدنيا؟ عرفت أنني من الله وإلى الله تبارك وتعالى، ولكن بين المبدأ بداية الطريق وبين نهاية الطريق أنا ماذا أفعل؟ ما هو هدفي من هذا الوجود؟ وكيف أتصرف في هذا الوجود؟ وعلى أي أساس أسير في هذا الوجود؟ هذه المسافة من يجيب عليها؟ في أين أنا؟ هذا السؤال هو الذي يقود الإنسان إلى معرفة النبوة، رسلا مبشرين ومنذرين. الأنبياء والسماء والرسل جاءت إلى الإنسان لتسلك بالإنسان الطريق المستقيم، ليعرف من أين يبدأ وإلى أين ينتهي هذا الإنسان. إذن ثلاثة أسئلة، من أين تقود الإنسان إلى أن يتعرف على وجوده، وإلى أين تقود الإنسان أن يتعرف على نهايته وسبيله، وفي أين تقود الإنسان لأن يتعرف على هدفه من هذه الحياة وكيف يسير فيها. رحم الله امرئا علم من أين وفي أين وإلى أين. الذي لا يعتقد بعقيدة سوف يقف عاجزا أمام هذه الأسئلة ثلاثة، والذي لا يدين بعقيدة صحيحة سوف يظل تائها حول أن يبحث عن جواب أو أن يقدم جوابا لأهم أسئلة ثلاثة تواجه العقل البشري. إذن أول معطى، أول قيمة لعقيدة يؤمن بها الإنسان ورؤية يعتقد بها الإنسان، أن هذه العقيدة هي الوحيدة التي تكون قادرة لأن تجيب على أعقد ثلاثة أسئلة تواجه العقل البشري. هذا هو المعطى الأول. المعطى الثاني وهو معطى دقيق ومهم، أن العقيدة تمثل الأساس الذي ينطلق منه سلوك الإنسان وأفعال الإنسان. وإذا أردت أن ألخص لكم هذا المعطى وهذه الثمرة في عبارة جميلة، أستطيع أن أقول لكم هكذا: عقيدتي مصدر أفعالي. مصدر أفعال الإنسان وسلوك الإنسان في الخارج هو ما يعتقد به الإنسان. يستحيل أن يصدر عن الإنسان أي فعل من الأفعال إلا نتيجة أنه يعتقد بذلك الفعل. مصدر أفعال الإنسان، منبع أفعالي هو معتقداتي. هذا هو الأساس الثاني أو المعطى الثاني. وإذا أردت أن أقف عند هذا المعطى، أستطيع أن أقول كل واحد فينا تحيط به رؤيتان: رؤية اعتقادية ورؤية سلوكية. لا أستبعد أن يكون هذا التعريف قريبا من الصحة. إذا قلت لكم ما هو الإنسان، ليس الإنسان إلا عبارة عن مجموع أمرين. الإنسان يتلخص في أمرين، أي إنسان، ذكر كان أنثى. الإنسان، حقيقة الإنسان، جوهر الإنسان يتلخص في أمرين: الأمر الأول معتقداته، والأمر الثاني أفعاله في الخارج. هذا هو الإنسان. إذا أردت أن تتعرف على شخصية الإنسان فلا تنظر إلى فعله، بل انظر إلى ما يعتقد هذا الإنسان به. الإنسان تحيط به رؤيتان: رؤية اعتقادية، يعني ما يؤمن به هذا الإنسان، ورؤية خارجية سلوكية على نحو افعل أو لا تفعل. ما العلاقة بين الرؤية الاعتقادية، يعني ما يؤمن به الإنسان، والرؤية السلوكية، عمل الإنسان، فعل الإنسان؟ العلاقة بينهما علاقة وثيقة ودقيقة، وهي علاقة التوليد. بمعنى أن سلوك الإنسان في الخارج وأفعال الإنسان في الخارج كما قلنا مصدرها ما يعتقد به الإنسان، وهذه الحقيقة هي التي يكشف عنها القرآن الكريم. الله تبارك وتعالى يقول: أرأيت الذي يكذب بالدين. إذن هذا الإنسان معتقده التكذيب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ما الذي دفع بالإنسان أن يسلب حق اليتيم؟ ما الذي دفع بالإنسان أن يأكل مال اليتيم؟ الذي دفع الإنسان أن يتعدى على حق اليتيم هو نتيجة معتقده أرأيت الذي يكذب بالدين. نتيجة التكذيب بالدين قاد الإنسان لأن يسلب حق اليتيم ويأكل مال اليتيم. في سورة التوبة، وهذه من الآيات الرائعة جدا التي ينبغي أن يقف الإنسان عليها في جميع سلوكه وأفعاله، في سورة التوبة في الآية 109 الله تبارك وتعالى يقول: أفمن أسس، إذن الأساس ما هو؟ أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. هناك أساسان يقول القرآن: الأساس الأول هو الذي يضمن النجاة، والأساس الثاني إلى أين يقود الإنسان؟ يقود الإنسان إلى فانهار به في نار جهنم. هناك أساسان: الأساس الذي يضمن النجاة هو التقوى من الله ورضوان، والأساس الثاني هو الذي لا يكون على تقوى من الله تبارك وتعالى. إذن قيمة بناء الإنسان إنما تنبعث مما يعتقد به الإنسان. الأساس أنت، أساس فعلك أيها الإنسان إن كان يقوم مصدره تقوى الله تبارك وتعالى فاضمن النتيجة، والعكس بالعكس تماما. شاهد ثالث، الله تبارك في قضية لقمان الحكيم، لقمان الحكيم عندما أراد أن يعظ ابنه، أول موعظة قدمها لقمان ليس أقم الصلاة، وليس آت الزكاة، وليس الأمر بالمعروف، وليس هذا افعل أو لا تفعل. لقمان الحكيم لأنه حكيم ليست موعظته لابنه افعل أو لا تفعل. إذن ما هي موعظته الأساسية؟ لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لا تشرك بالله. عندما بدأ لقمان الحكيم موعظته بالعقيدة قال لا تشرك بالله، بعد ذلك جاء في التفصيلات أقم الصلاة الزكاة إلى آخره، ولكن المنطلق الذي انطلق منه لقمان الحكيم ما هو؟ هو جانب اعتقادي. إذن الإيمان بالله تبارك وتعالى، الإيمان بالله تبارك وتعالى هو الذي يضمن للإنسان صحة فعله وقيمة فعله، لا قيمة لأفعال الإنسان من دون المعتقد الصحيح. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، الصلاة سلوك خارجي يمارسه الإنسان، النسك سلوك خارجي يمارسه الإنسان. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، لابد أن يرجع لمن؟ لله رب العالمين. إذن الصلاة إذا لم ترجع لله رب العالمين لا قيمة لها، النسك الذي لا يرجع لله رب العالمين لا قيمة له. إذن القيمة من أين تأتي؟ من الإيمان بالله، يعني من المعتقد. سلوك الإنسان الخارجي لا بد أن ينتج مما يعتقد به الإنسان، وهذا معنى ما أقوله لكم أن مصدر أفعال الإنسان تتولد عن معتقدات الإنسان. يستحيل، وفكروا في هذه المعادلة جيدا، يستحيل أن يصدر فعل من أفعال الإنسان دون ما يعتقد به، أو يفعل على خلاف ما يعتقد به. ولهذا نقول أن إصلاح الخارج، إصلاح الفعل يتوقف على إصلاح الداخل. إذا أردت أن تصلح في المجتمع، سلوك المجتمع، فعل المجتمع، عليك أن لا تبدأ إلا من المصدر من الاعتقاد، متى ما غيرت المعتقد تغير السلوك الخارجي. إصلاح الخارج يتوقف على إصلاح الداخل، إصلاح الباطن، والباطن يمثل معتقد الإنسان. إذن الذي يتحكم في أفعال الإنسان ويعطي الطاقة لأفعال الإنسان مقدار ما يعتقد به الإنسان. وإذا أراد الإنسان أن يحدد قيمة الشخص لا يحدده من خلال أفعاله الخارجية. لا يغتر الإنسان بكثرة الصلاة، الصلاة فعل خارجي. لا يغتر الإنسان بكثرة الصيام، لا يغتر بكثرة السلوك الخارجي، لأن هذا السلوك الخارجي من صلاة وصيام وزكاة قد تنتج نتيجة رياء، نتيجة عجب. إذن الذي يحدد قيمة الفعل نية الإنسان، مصدر هذا الفعل. إن كان هذا الفعل صدر بنية التقرب من الله، إذن كان لذلك الفعل قيمة، كان لذلك الفعل حسن. أما متى لا يكون للفعل حسنا، لا يكون للفعل حسن؟ إذا لم ينبثق من عقيدة صحيحة ونية خالصة لله تبارك وتعالى. والروايات عجيبة في هذا الصدد، تؤكد على هذه المعادلة، أن على الإنسان إذا أراد أن يقرأ شخصية الآخر لا يقرأه من خلال سلوكه الخارجي، إنما يقرأه من خلال ما يعتقد به هذا الإنسان. وهذا معناه أن العقيدة هي مصدر أفعال الإنسان وسلوك الإنسان. هذه القيمة الثانية أو المعطى الثاني للعقيدة. المعطى الثالث للعقيدة أن العقيدة هي التي تبعث الإطمئنان للإنسان. كيف؟ الإنسان تحيط به مجموعة من المخاوف، لا يوجد إنسان يعيش في هذه الدنيا لا يخاف، كل إنسان كما أن الظالم يخاف كذلك العادل يخاف، كما أن المنافق يخاف كذلك المؤمن يخاف. الخوف لا ينفك عن الإنسان، الخوف ملازم للإنسان، ولكن الخوف على نوعين. هناك إنسان يخاف فخوفه هذا يجعله يخاف من كل شيء، وهناك خوف يجعل الأشياء تخاف منك. خوف يجعلك تخاف من كل شيء، وخوف يجعل كل شيء يخاف منك. لاحظوا الفرق بينهما. خوف يجعلك تخاف من كل شيء، كل شيء تواجهه تخاف منه. وهناك صنف آخر، خوف يجعل كل شيء يخاف منك. الفرق أين؟ الفرق أن الذي يخاف الله تبارك وتعالى كل شيء يخاف منه، كل شيء يهتز أمام من يخاف الله. الذي لا يخاف الله تبارك وتعالى يخاف من كل شيء. هناك خوف يعني هناك بحث عن الإطمئنان، هناك خوف يجلب الإطمئنان للإنسان، وهناك خوف يجلب القلق للإنسان. يكفي إذا أذكر لكم مثال، أعظم ما يخاف الإنسان من هو ما يعبر عنه بالمجهول، بالغد، بغد، ببكرة. الإنسان يخاف من بكرة لأنه لا يعلم الغيب، وكلما تقدم السن والعمر بالإنسان ازداد خوف. هذا الخوف كيف يزول؟ العقيدة تزيل هذا الخوف. مقدار ما يعتقد به الإنسان، ما يعتقد به الإنسان هو الذي يحدد مقدار اطمئنان الإنسان. حتى من الرزق الإنسان يخاف. ألم يحكي القرآن الكريم أن هناك فئة كانت تقتل أولادها خشية إملاق، نتيجة الفقر يقدمون على قتل أبنائهم. ولكن الذي يعتقد أن الله هو الرزاق، هو الذي يرزق من يشاء بغير حساب، يجعل هناك اطمئنان. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم. كل الخلاصة تتمثل نحن نرزقهم وإياكم. إذا كان الإنسان يعتقد بأن مصدر الرزق وأن الله تبارك وتعالى عندما يوجد الإنسان يوجد معه رزقه، إذن يعيش حالة اطمئنان لا يقلق على الرزق. أما ذاك الذي لا يعتقد بالله تبارك وتعالى هو الذي يعيش حالة القلق. كذلك الموت، هناك من يخاف الموت، ولكن الإنسان الذي يعتقد بأنه سوف ينتقل من سجن الدنيا إلى حرية العبودية لله تبارك وتعالى سوف يجد حلاوة في الموت، لأن الموت انتقال من عالم المادة وعالم الملك والضيق والخناق إلى عالم الملكوت إلى رحمة الله تبارك وتعالى. إذن أي شيء يخاف الإنسان من هو بين طرفين، مقدار ما يعتقد به الإنسان هو الذي يتحكم في زوال خوفه وزوال قلقه. إذن العقيدة هي التي تساهم في زرع الإطمئنان واستئصال جذور الخوف والقلق. أحد الحكماء كان يقول: بحثت عن أقوى الأشياء في الوجود فوجدت الحديد، لشدته وصلابته قلت أن الحديد أقوى الأشياء، فوجدت أن النار تذيب الحديد فقلت النار أقوى الأشياء، فوجدت أن الماء يطفئ النار فقلت الماء أقوى الأشياء، فوجدت أن السحب تنزل الماء فقلت السحب أقوى الأشياء، فوجدت أن السحب تغطيها الجبال فقلت الجبال أقوى الأشياء، فوجدت أن الإنسان يعلو على قمة الجبل فقلت الإنسان هو أقوى أشياء، فدققت ووجدت أن الإنسان يغلبه النوم فقلت النوم أقوى الأشياء، ودققت فوجدت أن القلق يزيل النوم من الإنسان فقلت القلق أقوى الأشياء، ودققت ووجدت أن الإطمئنان بالله تبارك وتعالى يزيل القلق فقلت الإطمئنان أقوى الأشياء، فأدركت معنى قول الله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حقيقة الإطمئنان، من أراد الإطمئنان عليه أن يعي معنى عقيدته. هذا هو المعطى الثالث، المعطى الرابع والأخير، الذي يريد أن يتعرف على شخصية الإنسان عليه أن يتعرف على معتقدات الإنسان. هناك ملازمة لا تنفك بين حقيقة الإنسان وجوهر الإنسان وبين عقيدة الإنسان. الله تبارك وتعالى ماذا يقول في القرآن الكريم؟ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. عجيبة هذه الآية. هل يوجد واحد منا ينسى نفسه؟ الإنسان حتى في منامه قد لا ينسى نفسه، بدليل أنه إذا استيقظ الإنسان تذكر أنه نائم. إذن الآية لماذا تعبر بنسيان النفس؟ نسوا أنفسهم. أولا، ما الذي يسبب نسيان نفس الإنسان؟ متى ينسى الإنسان نفسه؟ متى ينسى الإنسان نفسه؟ إذا نسى ربه تبارك وتعالى. نسيان الله يوجب نسيان نفس الإنسان، ينسى الإنسان نفسه. بأي معنى ينسى نفسه؟ يعني ينسى وجوده وقيمته وتكامله. تكامل الإنسان إنما ينبثق من الله وإلى الله تبارك وتعالى. فإذا نسي الإنسان ربه تبارك وتعالى، إذا نسى قيمته وتحول من حالة الإنسانية إلى حالة البهيمية والرذيلة والعياذ بالله. إذا نسي الإنسان قيمته ووجوده، ذلك يكون من خلال أنه نسى رب العالمين تبارك وتعالى، نسى رب العالمين. هذا الذي يقدم على السرقة ويقدم على الرذيلة ويترك الفضيلة لأنه استحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر الله العظيم. إذن متى ما كان الإنسان مخلصا لربه، معتقدا بربه حق عقيدة، استطاع أن يتكامل هذا الإنسان ويعطي لنفسه قيمة ووجودا أمام نفسه وأمام مجتمعه. إذن العقيدة هي التي تخلق قيمة للإنسان. إذا فهمنا هذه المعادلات وهذه المعطيات الأساسية أدركنا أهمية العقيدة، ولماذا على الإنسان أن يتعرف على عقيدته حق معرفتها. لا يكتفي الإنسان أن يقول ربنا الله ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عليه أن يتعرف حول معرفة الله تبارك وتعالى. يكفي في قول علي صلوات الله وسلامه عليه عندما يقول أول الدين معرفته، أساس الدين معرفة الله تبارك وتعالى. الإنسان إذا أراد أن يتعرف على الإمامة وعلى الإمام، عليه أن يعتقد بالإمامة التي يعتقد بها القرآن الكريم. مقدار تعامل الإنسان مع إمامه مقدار ما يعتقد الإنسان بإمامه. ما هو مقدار عقيدتك بصاحب الزمان؟ هو مقدار معاملتك مع صاحب الزمان، هو مقدار عطاؤك مع صاحب الزمان. إذن في النهاية نرجع كل شيء إلى الجانب الاعتقادي. من هنا تتضح أهمية معتقدات الإنسان، ولماذا الإنسان يدرس العقيدة ويؤسس سلوكه على أساس معتقداته. تتمة البحث نواصلها إن شاء الله في الحلقة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.